明日。الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعظم أجركم بطلبكم للعلم وصبركم على المشاق في طلبه كما سأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال أبو داود وأنا لحديث ابن يحيى أتقن عن غصيف. وقال محمد عن أبي غصيف الهذلي قال: كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه فلما نودي بالظهر توضأ فصلى فلما نودي بالعصر توضأ فقلت له فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات. قال أبو داود: وهذا حديث مسدد وهو أتم.
الوضوء عبادة يتقرب المؤمنون بها إلى الله جل وعلا، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من توضأ فإن ذنوبه تخرج مع آخر قطر من الماء عند غسله لكل عضو من أعضائه، فدل هذا على استحباب تجديد الوضوء ولو لم يكن الإنسان محدثا. ويدل على ذلك ما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك صلى عددا من الصلوات بوضوء واحد، فسأله عمر وقال له: إنك فعلت اليوم أمرا لم تكن تفعله، وأخبره أن ذلك وضوءه بوضوء واحد لصلوات عدة، فدل هذا فقال: عمدا فعلته يا عمر، ليبين الجواز. فدل هذا على أن الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أن يجدد الوضوء لكل صلاة. ويدل على ذلك ظاهر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وما أورده المؤلف هنا حديث ضعيف، لأنه من رواية عبد الرحمن بن زياد وهو ابن أنعم الإفريقي، وهو متكلم فيه من جهة حفظه، ومن ثم فحديث الباب فيه ضعف. وفيه أمر آخر وهو الاختلاف في اسم التابعي كما أشار إليه أبو داود رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: باب ما ينجس الماء. قال حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم قالوا: حدثنا أبو سامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال أبو داود: هذا لفظ بن العلاء. وقال عثمان والحسن بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر قال أبو داود وهو الصواب.
واصل.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد حاء وقال حدثنا ابو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر قال ابو كامل ابن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاه فذكر معناه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني ابي رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الماء قلتين فانه لا ينجس. قال ابو داود حماد بن زيد وقفه عن عاصم.
قول المؤلف رحمه الله باب ما ينجس الماء، اي هل مخالطة النجاسة تؤثر على الماء وتجعلنا نحكم عليه بأنه نجس بمجرد مخالطة النجاسة، أو لا نحكم عليه بالنجاسة إلا إذا تغير بالنجاسة؟ ففي مذهب الإمام مالك رحمه الله أن الماء لا ينجس بمخالطة النجاسة حتى تغيره النجاسة، سواء كان الماء قليلا أو كان الماء كثيرا. واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وذهب الجمهور إلى التفريق بين القليل والكثير، فقالوا بأن القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير بها، بخلاف الكثير فإنه لا ينجس إلا بتغيره بالنجاسة. وقد اختلفوا في الفارق بين حد القليل والكثير، فعند الإمام أحمد والشافعي أن الفارق بينهما هو مقدار القلتين لهذا الحديث، حديث ابن عمر الذي أورده المؤلف هنا. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الفرق بين الماء الكثير والقليل بحيث يكون الماء إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر، وقد قدر ذلك بتقديرات متعددة. والدليل الذي استند عليه أحمد وأبو داود وأحمد والشافعي في التفريق بين القليل والكثير هو ما ذكره الإمام أبو داود في هذا الباب من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا الحديث قد تكلم في إسناده، وقد حكم بعض أهل العلم على هذا الحديث بأنه مضطرب كما أشار المؤلف هنا، لأن مدار الحديث على الوليد بن كثير، والوليد بن كثير روى هذا الخبر مرة عن محمد بن جعفر ابن الزبير، ورواه مرة عن محمد بن عباد ابن جعفر، ولذا قالوا بأن هذا الخبر مضطرب الإسناد. وكل من محمد بن جعفر ومحمد بن عباد ثقة، ومن ثم فإن الأظهر أن هذا لا يؤثر على صحة الإسناد، لأن كل واحد منهما ثقة، ولا يمتنع أن يكون الوليد قد رواه عن كل منهما، أو أنه مرة اختصر في الاسم. وعلى كل فمثل هذا لا يؤثر في الخبر. وقال بعضهم بأن الخبر مضطرب في المتن، لأنه في مرة قال كان الماء قلتين، ورواه آخرون فقالوا ثلاث قلال، ورواه آخرون فقالوا 40 قلة، وقالوا لذلك وقع الاختلاف والاضطراب في متنه. لكن رواية القلتين هي التي جاءت بإسناد صحيح، بينما غيرها من الروايات لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لا يصح أن نعارض الرواية الصحيحة بالروايات الضعيفة. وقوله إذا كان الماء قلتين، القلة يراد بها الواحدة من قلال هجر، كما ورد في الخبر في الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ورق السدرة في الجنة بأنها كأنها قلال هجر، وذلك لأن العرب كانوا يستعملون هذا المقدار على جهة التقدير في ما ينوبهم من ما يحتاجون إلى معرفة حجمه ومقداره. والقلة وحدة للحجم وليست وحدة للوزن، ولذلك عندما نجد أن بعض الفقهاء يقدر القلة بشيء من الأوزان يقع اختلاف واضطراب في هذا، وذلك لأن المياه وغير المياه تختلف أوزانها باختلاف ملوحتها وباختلاف ما فيها من المواد، ولذا فإن الأولى أن تقدر بالحجم ولا تقدر بالوزن. وقد قال بعضهم بأن هذا المقدار يكون بذراع وربع طولا، في ذراع وربع عرضا، في ذراع وربع عمقا. وقوله إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا خالطت النجاسة هذا المقدار فإنه حينئذ لا يحكم على الماء بالنجاسة حتى تغيره، لأن النجاسة إذا خالطت الماء فغيرته فإنه يحكم بنجاسته باتفاق أهل العلم، كما حكى ابن المنذر وجماعة الإجماع على ذلك. ولكن الكلام في الماء الذي اختلط بالنجاسة ولم تغيره النجاسة وكان ذلك الماء قليلا. وقد ذكرنا اختلاف أهل العلم فيه، ويدل على مذهب أحمد والشافعي ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت. ويدل عليه أيضا حديث الولوغ، حديث أبي هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله. فلم يلتفت إلى مسألة التغير وأمر بإلقاء الماء على كل حال. وقد ذكر المؤلف اختلافا آخر في رواية حماد لهذا الخبر، هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو هو موقوف على ابن عمر أو موقوف على عاصم، وهذا الاختلاف لا يؤثر لأن الخبر قد روي من طريق الوليد ابن كثير، ومن ثم فمثل هذا لا يؤثر على الخبر.
قال باب ما جاء في بئر بضاعة. قال حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباري قالوا حدثنا أبو سامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنفن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان قال حدثنا محمد بن سلمة ومحمد بن إسحاق وصليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحائض وعذر الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود: وسمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر مضاعة عن عمقها فقال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: وقدرت أنا بئر مضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها 6 أذرع. وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون.
بئر بضاعة، بئر في أطراف المدينة في بني سلمة، وهي بئر مشهورة. وقد قال الإمام أحمد عن حديث بئر بضاعة بأنه صحيح الإسناد، وقد ذكر المؤلف هنا إسناده بإسناد حسن، أبو أسامة صدوق. وهذا الخبر كما تقدم هو مستند الإمام مالك في أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وأنه لا يفرق في ذلك بين الكثير والقليل. وقال بأن لفظة الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء عام، يشمل القليل والكثير. وحديث الباب عام، وحديث ابن عمر في القلتين خاص. ومن القواعد المقررة عند الأصوليين أنه إذا اجتمع عام وخاص عمل بالخاص في مكان الخصوص، وعمل بالعام فيما عدا. وقد أشار المؤلف إلى أن هذه البئر ماؤها كثير من خلال ذرعه لها، فقد أخبر بأن عرضها 6 أذرع وبأن عمقها يصل إلى العانة. وقوله: وهي بئر يطرح فيها الحيض والنتن ولحم الكلاب، ليس المراد به أن الناس يلقون هذه الوساخات في البئر، لأنهم أكرم من أن يقصدوا مثل هذا الفعل، ولكن الناس يلقون هذه الأمور خارج بيوتهم فتأتي مياه السيل فتجذبها فتلقيها في البئر، فقد يحصل شيء من هذه الأمور في البئر، وليس المراد أنهم يلقونها عمدا. وقوله في هذا الخبر: يقال له إنه يستقى لك من بئر بضاعة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه يؤخذ له من هذه البئر. وقد ذكر المؤلف عمق هذه البئر وذرعها.
قال رحمه الله: باب الماء لا يجنب. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جهنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها ويغتسل، فقالت له: يا رسول الله، إني كنت جنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب.
هذه المسألة هي مسألة خلو المرأة بالماء من أجل طهارة كاملة، هل يؤثر على الماء بحيث يمنع الرجل من رفع الحدث به أو لا؟ فعند جماهير أهل العلم أنه إذا خلت المرأة بالماء فرفعت حدثها في الوضوء أو الاغتسال، فإن هذا لا يؤثر على الماء، ويجوز لغيرها من الرجال والنساء أن يرفعوا الحدث به. واستدلوا على ذلك بحديث هذا الباب، واستدلوا على ذلك بحديث الباب، واستدلوا عليه بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل معها، فربما قال لها: دعي لي، وتقول: دع لي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا خلت بالماء لطهارة كاملة فإنه حينئذ لا يجوز لرجل أن يغتسل بذلك الماء أو أن يرفع حدثه به، ولكنه يجوز لامرأة أخرى. واستدلوا على ذلك بالخبر الذي ذكرته في الصحيح، وقالوا بأن أحاديث الجمهور ليس فيها أن هذه المرأة قد خلت به، فعائشة لم تخل بالماء، وإنما كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحملوا حديث الباب الذي ذكره المؤلف هنا على أنه لم تخلو المرأة به لطهارة كاملة. وحديث الباب الذي رواه المؤلف هو من رواية سماك بن حرب عن عكرمة مولى بن عباس، وسماك صدوق حديثه حسن، لكنه إذا روى عن عكرمة فإن حديثه يكون مضطربا، ولذلك لا يقبل كثير من أهل العلم رواية سماك عن عكرمة.
قال: باب البول في الماء الراكد. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة.
الحديث الأول قول المؤلف: باب البول في الماء الراكد. جاءت الشريعة بالحرص على صيانة المياه ليتمكن الناس من الانتفاع بها، ومن هنا ورد في الشرع النهي عن البول في الماء الراكد. وخص الماء الراكد الدائم لأنه تبقى النجاسة فيه، بخلاف الماء الجاري فإن الجرية تزيل ما كان في الجرية السابقة لها. ثم أورد المؤلف فيه حديث أبي هريرة بإسنادين: الأول صحيح الإسناد، محمد هو ابن سيرين وهشام هو ابن حسان، ورواه بإسناد آخر فيه محمد بن عجلان وهو صدوق، ومن ثم فالإسناد الثاني حسن. وقوله: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، وفي لفظ بالواو ولا يغتسل منه. أما لفظة ثم يغتسل منه فالنهي عن الجمع بين الأمرين، فما وقع فيه بول من المياه الدائمة فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يغتسل منه. والمعنى في هذا أن هذا الماء قد تنجس بورود النجاسة عليه. وفي الحديث لم يرد تفريق بين كون الماء قد تغير بالنجاسة أو لم يتغير، ولذلك قال الإمام أحمد بأن البول إذا وقع في الماء ولو كان كثيرا فإنه يحكم بنجاسة ذلك الماء ولو لم يتغير الماء، قال لي هذا الحديث. وعند الإمام الشافعي أن البول إذا خالط الماء الكثير ولم يتغير فإنه لا ينجس الماء بذلك. قوله في هذا الحديث: ثم يغتسل منه، يغتسل بضم اللام. وفي اللفظ الآخر قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، هذا نهي عن مجرد البول، وذلك ليتمكن الناس من الانتفاع بهذا الماء الدائم. وقوله: ولا يغتسل، هذا فيه نهي مستقل، كأنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وكذلك لا يغتسل فيه من الجنابة، بخلاف الرواية الأولى فإن النهي عن الجمع بينهما. وقوله: ولا يغتسل فيه من الجنابة، استدل به أحمد والشافعي وجماعة على أن الماء المستعمل لا يجوز أن يستعمل في رفع حدث آخر، وعند الجمهور أن الماء المستعمل يجوز استعماله في رفع الحدث، وذلك لأن الله جل وعلا قال في ما يبيح الانتقال إلى التيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فدل هذا على أن من وجد ماء فإنه يستعمله في الطهارة ولا ينتقل إلى التيمم. قالوا: قالوا بأن الحديث بأن هذا الحديث معارض بالرواية الأخرى ثم يغتسل منه، وتلك الرواية أصح في الإسناد من هذه الرواية. نعم.
قال رحمه الله: باب الوضوء في سور الكلب. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. قال أبو داود: وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر بن سليمان حاء وحدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد جميعا عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه ولم يرفعه. وزاد: وإذا ولغ الجر غسل مرة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات السابعة بالتراب. قال أبو داود: وأما أبو صالح وأبو رازين والأعرج وثابت الأحنف وهمام بن منبه وأبو السدي عبد الرحمن رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه ولم يذكر التراب.
هذا الحديث قال المؤلف: باب الوضوء بسور الكلب. المراد بالسور بقية الماء بعد الشرب منه، بقية الماء بعد الشرب منه، فإذا شرب من الإناء وبقي فيه بقية فإنه يقال له سور، فإنه يقال له سور. فالسور يراد به البقية. فإذا شرب الكلب أو ولغ الكلب في الإناء فحينئذ هل يؤثر ذلك على الماء أو يبقى على طهوريته؟ ذكر المؤلف في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. هذا الحديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ورجاله كلهم ثقات، ولذلك أخذ الجمهور بهذا الحديث وقالوا: إذا ولغ الكلب في الإناء وجب غسل الإناء 7 مرات، مما يقتضي إلقاء ذلك الماء وعدم جواز الوضوء بسور الكلب. وخالف في هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى، خالف في هذا الإمام مالك وقال بأن الكلب إذا ولغ في الإناء فإنه يبقى الماء على طهوريته ولا يؤثر ذلك على طهورية الماء، وقال بأن حديث الباب يخالف القياس، لأن القياس أن الماء لا يتأثر بولوغ أي حيوان فيه، فهكذا الكلب. قال: ولأن الكلب إذا صاد صيدا فإنه حينئذ يجوز أكل صيده، فإذا جاز أكل صيده ولم يتأثر بكون الكلب قد أنشب أسنانه ومخالبه فيه ولم يؤمر العبد بغسل هذا الصيد، فهكذا أيضا ما يتعلق بسوره. فطعن في الخبر بكونه خبر آحاد خالف القياس. وجماهير أهل العلم على أن خبر الواحد يقبل ولو كان مخالفا للقياس، وذلك لأن خبر الواحد قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على الاجتهادات والأقيسة التي يقيسها المجتهدون، وذلك لأن النصوص قد وردت بحجية خبر الواحد ووجوب العمل به، ولم تفرق بين كونه موافقا للقياس وبين كونه مخالفا له. ثم إنه قد يكون في ولوغ الكلب من المعاني ما لا يكون في صيده، ولذلك فالقياس فيه ما فيه. ومن هنا فإن مذهب الجمهور بوجوب غسل الإناء بعد ولوغ الكلب فيه 7 مرات أرجح من مذهب الإمام مالك في هذه المسألة. وقد طعن بعض أهل العلم في هذا الخبر بأن الصحابي أبا هريرة قال بأنه يغسل 3، ولكن لا يصح أن نطعن في الخبر النبوي برواية أو بقول الصحابي، فإن الأحاديث النبوية مقدمة، والصحابي قد ينسى الخبر ولذلك فإنه يجب غسل الإناء بعد ولوغ الكلب فيه 7. وقاس طائفة من أهل العلم على الكلب الخنزير، فقالوا إن الخنزير أشد نجاسة من الكلب، فحينئذ قالوا بأن الخنزير إذا ولغ في الإناء فإنه يجب غسل الإناء 7، والصواب خلاف ذلك، وذلك لأن الخنزير لم يعرف، وذلك لأن الكلب لم نعرف العلة التي من أجلها أوجب الشارع غسل الإناء بعد ولوغه 7. ومن ثم فإن الصواب عدم صحة قياس الخنزير على الكلب في هذه المسألة، والخبر إنما ورد في الولوغ فقط. ومن ثم نقول بأن الحكم مختص بالولوغ، فلو قدر أن الكلب جاء إلى الثياب وتساقط بعض اللعاب على الثوب فحينئذ لا يجب غسل الثوب 7 مرات، وإنما يكتفى فيه بغسلة واحدة على الصحيح، لأن الخبر إنما ورد في الولوغ خاصة. وقوله أن يغسل 7 مرات فيه دلالة على وجوب الغسل 7، وأنه لا يكتفى بأقل من ذلك. وقوله أولاهن بالتراب فيه دلالة على وجوب أن تكون إحدى الغسلات بالتراب. وألحق بعض أهل العلم سائر المنظفات بالتراب في هذه المسألة، فقالوا بأن الأشنان والصابون ونحوها تلحق بالتراب في هذا. والصواب أننا لم نعرف المعنى الذي من أجله حكم الشارع بإيجاب إدخال التراب في الغسلات، ولذلك لا يصح لنا أن نقيس غير التراب عليه لعدم معرفة علة الحكم. وقوله أولاهن بالتراب، اختلفت الروايات في هذه اللفظة، ففي بعض الروايات قال أولاهن بالتراب، وفي بعضها قال إحداهن بالتراب، وفي بعضها قال أخراهن بالتراب. وقد ورد في حديث عبد الله بن مغفل 8 بالتراب. ومن ثم فإن الصواب أن إدخال التراب يجوز أن يكون في أي الغسلات، وذلك لأن المطلق إذا ورد تقييده بعدد من القيود المختلفة لم يصح أن يقيد بأحد هذه القيود وأصبح باقيا على إطلاقه. ذكر المؤلف أيضا رواية متعلقة بالهر، وأنه يغسل الإناء من ولوغه مرة، ولكن هذا ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه على الصحيح. ومن هنا فإن الإناء، ومن هنا نقول بأن الإناء إذا ولغ فيه الكلب يعامل بمثل ما تعامل به بقية النجاسات. وقد اختلف أهل العلم في النجاسة التي تكون على المنقولات، هل تغسل مرة أو ثلاث مرات أو سبع مرات؟ ففي مذهب أحمد أنها تغسل سبعة، وقال طائفة تغسل ثلاثة، والصواب أنه يجوز الاكتفاء بغسلة واحدة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء ذنوب من ماء على البول الذي باله الأعرابي في المسجد. وقوله إذا ولغ الهر قد ورد في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء شرب منه هرة، فدل هذا على أن الهرة إذا ولغت في الإناء أو شربت من الإناء فإنه لا بأس من الوضوء بسؤر ذلك الإناء، لأنه إذا تعارض حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم مع قول الصحابي فإننا نقدم الحديث المرفوع ولا نلتفت إلى الأثر الذي يكون عن الصحابي ويكون معارضا له. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا أبو الهياح عن مسرح عن ابن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال ما لهم ولها، فرخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار والثامنة فعفروه بالتراب. قال أبو داود وهكذا قال ابن مغفل.
هذا الخبر صحيح الإسناد، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه، ورواته من الثقات. وقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب كان هذا في أول الإسلام، ثم قال لهم بعد ذلك ما لهم ولها، فنهاهم عن التعرض لها، ثم بعد ذلك فرخص في كلب الصيد. قوله ما لهم ولها قيل بأنه نهي عن اتخاذ الكلاب، وقد ورد في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا غير كلب صيد ولا ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط. ومن هنا لا يجوز اتخاذ الكلاب إلا لمسوغ شرعي. ثم وفي الحديث الترخيص في كلب الصيد وفي كلب حراسة الغنم، وقد ورد مثله أيضا في حراسة الزرع، فحينئذ نستثني من عموم الأحاديث الواردة بالنهي عن اقتناء الكلاب ما كان لهذه المعاني، ويلحق بها ما كان يماثلها، فكلاب الحراسة والكلاب البوليسية التي تعرف الجناه وتتمكن من اللحاق بهم تدخل في هذا الحكم. وقد اختلف أهل العلم في حكم بيع الكلاب إذا كانت من هذه الأنواع. الأصل تحريم بيع الكلب، لكن إذا لورود النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلاب وعن ثمن الكلب، ولكن إذا كان الكلب مما يباح في الشرع اقتناؤه ككلاب الصيد وكلاب الحراسة، فحينئذ هل يجوز بيعها أو لا؟ فقال الجمهور بالمنع من ذلك، واستدلوا عليه بأحاديث نهى عن ثمن الكلب. وقال طائفة نقل عن مالك وعن غيره بأنه يجوز بيع الكلب إذا كان مما يجوز اقتناؤه، واستدلوا عليه ببعض الروايات أنه نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، لكن هذه الزيادة لم ترد بإسناد صحيح، وإنما وردت بأسانيد متعددة كلها ضعيفة. وقد قال طائفة بأن هذه الأسانيد الضعيفة يقوي بعضها بعضا، ومن ثم فلعل مذهب الإمام مالك في هذه المسألة أرجح. وقوله إذا ولغ الكلب في الإناء خص الحكم بالولوغ، والمراد بالولوغ أن يخرج الكلب لسانه فيدخله في الماء ثم يحف الماء فيرفع جزءا منه إلى فمه، وهكذا يشرب الكلب. وقوله فاغسلوه 7 مرار فيه النص على عدد الغسلات، وأنه لا بد من غسل الإناء، ويفهم منه أن هذه الغسلات 7 لا يجوز استعمالها لأنه لم يكتفي بها، ويفهم منه أن الماء الذي ولغ فيه الكلب لا يجوز استعماله ولا الوضوء به ولو لم يتغير شيء من صفاته، كما قال بذلك الجمهور خلافا لطائفة. وقوله والثامنة عفروه بالتراب، قيل بأنه اعتبر الغسلة 7 بمثابة غسلتين لكونه قد اجتمع فيها ماء وتراب، ولذا قال 8. والثامنة عفروه بالتراب. وقوله عفروه أي أدخل الماء في غسله، أي أدخل التراب في غسله مع الماء. نعم.
قال باب سؤل الهرة. قال حدثنا عبد الله بن مسلم الخالبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رافع بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات.
بنجس، فتح النون والجيم. قول المؤلف باب سور الهرة أي الماء الباقي في الإناء الذي شربت منه الهرة، هل يجوز لنا الوضوء به وهل يبقى على طهوريته أو لا؟ وذكر المؤلف فيه حديث أبي قتادة، وهو حديث جيد الإسناد. قوله أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوء، الوضوء الماء الذي يتوضأ منه. قوله فجاءت هرة هي الحيوان المعروف قد يسمى قطة، فشربت منه الهرة، فأصغى أبو قتادة الإناء للهرة من أجل أن تشرب، في ذلك مشروعية سقي الحيوانات ولو كانت من غير المأكول، وأن العبد يؤجر على مثل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه أنه فعل مثل ذلك. قالت كبشة فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، أي أن سؤرها ليس بنجس. أما بدن الهرة فإنه ليس من الطاهرات لأنه ليس مما يباح أكله. وقوله وفي هذا دلالة على أن سور الهرة يجوز الوضوء به وأنه يبقى على طهوريته. وقوله إنها من الطوافين عليكم فيه أن كل حيوان وصغير يطوف بين الناس وقد يستعمل مياههم، فإنه لا يؤثر شربه من الماء على تلك المياه، وحينئذ نقول كل حيوان يطوف بين الناس فإنه يأخذ حكم الهرة في هذا. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي فأشارت إلي أن ضعيها فجاءت هرة فأكلت منها فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة
صرفت يعني الهرة
فلما انصرفت
صرفت
فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها.
يعني في هذا مشروعية إهداء الهدايا ومن ذلك هدايا الأكل. الهريسة نوع من أنواع الأكل. وقوله قولها فوجدتها تصلي فأشارت إلي فيه الإشارة في أثناء الصلاة وأن مثل هذه الإشارة لا تؤثر على صحة الصلاة. وقوله فجاءت هرة فأكلت منها أي من الهريسة ففيه دلالة على أن الهرة كانت تدور بين بيوتهم وقد تأكل شيئا من أكلهم. قولها فلما انصرفت يعني انصرفت عائشة رضي الله عنها من صلاتها أكلت من حيث أكلت الهرة من تلك الهريسة. وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس ففي هذا دلالة على أن ما أكلت الهرة منه يجوز الأكل منه ولا حرج فيه ولو من الجهة التي أكلت منها الهرة. وفيه دلالة على أن سؤر الهرة طاهر وأن لعابها طاهر لا يؤثر وعلل ذلك بكونه من الطوافين عليكم. نعم. وفي الحديث الاستدلال بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأنها حجة شرعية كما استدلت بها عائشة رضي الله عنها.
قال رحمه الله
بس أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله. نود التنبيه بإذن الله أنه يوجد درس في هذا المكان بعد صلاة المغرب تفسير الجزء الذي يقرأ في التراويح لفضيلة الشيخ خالد الخاصم صلى الله عليه وسلم.